أما بعد، فليلتنا هذه هي ليلة 21 من شهر رمضان عام 1400 وألف، وهي أول ليالي العشر الأخيرة. وهذه العشر الأخيرة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخصها بالاعتكاف، ولم يكن يعتكف غيرها، لأن ثم الأوسط يتحرى ليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، واعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يعتكف في غيرها من الأيام إلا حينما تأخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات عام عن الاعتكاف في رمضان، قضاه في شوال. وإلا ما جاء في صحيح البخاري أنه في آخر عام اعتكف العشر الأوسط والأخير، قال العلماء وهذا كما كان صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في شهر رمضان مرة، ودارسه في آخر عام مرتين، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له أن هذا آخر عام من أعوام رمضان، فاعتكف صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الأوسط والعشر الأخير. ولم يفهم الصحابة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط، ولهذا اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده اعتكفنا العشر الأواخر فقط، وهن أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعشر الأوسط الأخير تبتدئ بغروب الشمس من هذه الليلة، وتنتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، وعلى هذا فليلة العيد ليست داخلة في الاعتكاف، وليلة العشرين ليست داخلة في الاعتكاف. وفي هذه العشر الأواخر ليلة القدر التي عظم الله شأنها وأنزل فيها سورة كاملة يقرأها لنا أصغر القوم. أقر الناس لنا في ليلة القدر، تعرفها؟ ما تعرف؟ نعم تعرفها؟ يلا اقرأها. أعوذ بالله، بارك الله فيك. قال الله تعالى إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان بقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا ضممت آية البقرة إلى هذه السورة تبين لك أن ليلة القدر في رمضان، ولكنها تعينت في الأخير في العشر الأواخر منه، وفي الأوتار آكد من الأشفاع، لكن تحتمل في هذا وهذا، لكنها في الأوتار آكد. عد الأوتار أنت. أحسنت، تمام. هذه هي الأوتار 21 و23 و25 و27 و29، 5 ليال، ويحتمل أن تكون في 22 و24 و25 و26 و27 و28، كل ذلك ممكن، لأن الله تعالى أخفاها عن العباد حتى يتبين الجاد في طلبها ممن ليس بجاد، لأن الجاد في طلبها الحريص عليها يهون عليه أن يقوم 10 ليال، ومن أجل أن يزداد الناس في العمل الصالح، لأنها لو كانت معلومة بليلة بعينها لقامها الناس ولم يقوموا سواها، ولكن الله أراد من عباده أن تزداد أعمالهم الصالحة ليزداد ثوابهم. فإن قال قائل: ألم يثبت أن قوما من الصحابة أروا ليلة القدر في السبع الأواخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. فالجواب بلى ولا نعم؟ ألم يثبت؟ الجواب بلى، ثبتها، ولكن هذا يحمل على أن ذلك في هذا في ذلك العام المعين كان في السبع الأواخر، وليس ذلك في كل عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يعتكف العشر الأواخر كلها. وعلى هذا فيحتمل أن تكون هذه الليلة التي هي ليلة 21 كما جرى ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر وأعطي علامة، وهي أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطرت السماء تلك الليلة ونزل المطر من السقف إلى الأرض وصارت الأرض طينا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وعلى جبهته أثر الماء والطين، فتبين بذلك أنها في ذلك العام كانت إيش؟ ليلة 21. في عام آخر ربما تختلف وتكون في ليلة أخرى، ولذلك كان القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة أن ليلة القدر تتنقل في السنوات وليست دائما في ليلة واحدة، بل قد تكون في ليلة 21 أو 30 أو ما بين ذلك. فكن طمعا في فضل الله، كن طمعا في فضل الله تعالى، كل ليلة تقرب إلى الله تعالى فيها وأنت ترجو أن تكون قد وافقت ليلة القدر. وماذا يقول الإنسان في الدعاء فيها؟ قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأكثر من هذا الدعاء، وأكثر من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وأكثر من الدعاء بما شئت، ولكن حافظ أولا على الدعاء الوارد قبل أن تأتي بدعاء من عندك، لأن الدعاء الوارد فيه فائدتان: الفائدة الأولى ما يتضمنه من المطلوب، والفائدة الثانية التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعين الدعاء الذي كان يدعو به. ومن خصائص هذه العشر، يعني عشر الأواخر من رمضان، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخصها بإحياء الليل كله، كل الليل في طاعة الله. وأما العشر الأول والأوسط فكان يخلطها بالقيام والنوم، لكن في العشر الأواخر يحييها بالقيام والقرآن والذكر وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فكان إذا دخل العشر الآخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره، ومعنى شد المأزر يعني التأهب للقيام، لأنه إذا كان الإنسان يريد أن يقوم الليل كله فلا بد من تأهب. أما نحن فإننا تبع لأئمتنا، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة كاملة. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على أن نكون مع أئمتنا من صلاة العشاء إلى آخر الوتر، يعني إذا صليت في مسجد العشاء وأقمت معهم التراويح فاحرص على أن تقوم معهم التهجد آخر الليل، لتكون قمت مع الإمام حتى ينصرف. هذا ما أردنا أن نقوله حول دخول هذا العشر الأخير المبارك. أما ما نريد أن نتكلم عليه مما سمعنا في قراءة أئمتنا فإننا سمعنا إلى قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا الضمير يعود على الله بصيغة الجمع المفيد للتعظيم، لأن الله تعالى واحد لا شريك له، لكنه يسند الشيء إلى نفسه بصيغة التعدد إشارة إلى إيه؟ إلى التعظيم. نحن نحيي الموتى يعني بعد الموت نحييهم، لأن الذي قدر على إنشاء الخلق أول مرة قادر على إعادته. واستمع إلى قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني إعادته أهون عليه من ابتدائه، وهذا أمر معلوم بالحس والعقل. فالقادر على أن ينشئ الخلق أول مرة قادر إيش؟ على إعادتها. ولهذا لما قال الخصم المبين: من يحيي العظام وهي رميم؟ ماذا قال له؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. واستمع أيضا إلى قول الله تبارك وتعالى: ألم يكن نطفة، يعني الإنسان، من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب: بلى والله. وقال الله تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأنت يجب أن تعلم أنك ستموت، وهذا أمر ضروري. لو أن أحدا قال إنه لن يموت لعد من أهل الجن من المجانين. كل إنسان يعلم أنه سيموت، وأنت الآن تصلي على الموتى وغدا سيصلون عليك، هذا أمر واقع. فاستعد لهذا اليوم الذي تنتقل فيه من دار العمل إلى دار الجزاء، الذي تفارق فيه الأهل والأصحاب والأموال فتنفرد بإيش؟ بعملك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الميت إذا مات اتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. ولذلك يسلمه للقبر أقرب الناس إليه وأشفقهم عليه. سبحان الله، أقرب الناس بك وأشفقهم بك هو الذي يسلمك إلى القبر، ثم ينصرفون وتبقى في عملك. واعلم أنه إذا دفن الميت وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاله، أتاه ملكان يسألانه عن ثلاثة أصول، يقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يسأل عن ثلاثة أصول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، ثم يفتح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها ونعيمها، ويكون وجوده في القبر أسر عليه من بقائه في الدنيا، لأنه ينتقل إلى دار أحسن بكثير من انتقل عنه من دار الدنيا التي كلها نكد وتنغيص، وإذا سر الإنسان فيها يوم من الأيام ساءه أيام، كما قال الشاعر: من سره زمن ساءته أزمان. وقال الشاعر قبله الشاعر الجاهلي: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. ثم ما بعد هذا القبر؟ بعده البعث العظيم الذي جاء من وصفه في الكتاب والسنة ما تنخلع له القلوب. وإذا شئت الاطلاع على ذلك فاقرأ باب السمعيات في كتاب العقائد، تجد الشيء الكثير. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا من العمل الصالح. كل ما قدمت من العمل الصالح مكتوب، لن يضيع عليك. يقول الله تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل ما قدمت من خير أو شر فإنه سيكتب. وكلمة ما قدموا هذه للعموم، لأن ما اسم موصول يفيد العموم، كل ما قدمت من خير وشر. فإن كان العمل الذي قدمته عملا خاصا بك لا يتعدى إلى غيرك فلك أجره إن كان خيرا، وعليك وزره إن كان سوءا. لكن المشكل إذا كان عملك يتعدى إلى غيرك، فاسمع: وآثارهم، آثارهم يعني نكتب الآثار التي تترتب على ما قدموا. استمع يا أخي. وآثارهم أي نكتب إيش؟ الآثار التي تترتب على ما قدموا. مثلا إذا كان الإنسان قدم خيرا واقتدى به الناس كتب له أجرهم، كتب لهم أجرهم مع أنه ما عمل، لكنه صار أسوة وإماما فيكتب له. وإذا كان قدم سوءا وابتدع في دين الله ما ليس منه واتبعه الناس على ذلك كتب له سوء هذه البدعة. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وما أثقل الحمل على العلماء، ما أثقل الحمل على العلماء، لأن العلماء يهتدى بهم. إن كانوا علماء ربانيين صالحين اقتدى الناس بصلاحهم، وإن كانوا بالعكس اقتدى الناس بسيئاتهم. فالحمل ثقيل على كل من له إمامة في قومه، إن دلهم على خير فله خير، وإن دلهم على شر فله شر. من ذلك أي مما يكتب الأثار ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: إذا مات الإنسان من يكمل؟ تفضل. لا قبر، امشي. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. استرح. صدقة جارية يضعها الإنسان في حياته، مثل أن يبني لطلبة العلم مساكن، أو يزرع أو يغرس نخلا على طلبة العلم أو على سبل الخير أو ما أشبه ذلك، فيبقى بعد موته، هذا الصدقة الجارية. أو علم ينتفع به، يعني أنه يعلم الناس فينتفع الناس بعلمه، ينتفع السامع ثم سامع السامع ثم سامع سامع السامع، وهل مجرى ينتفع منه واحد، والواحد يكون في مجلس فينشر ما سمعه من العالم فينتفع به من؟ كل من في المجلس. ثم هؤلاء الذين في المجلس يكون أحدهم في مجلس فيحدث بما سمع فينتفع به أهل المجلس. وإذا كان الذين في المجلس الأول 10 وكل واحد جلس في المجلس ونشر العلم، كم ينتفع؟ 100 يا أخوان. وإذا كان 100 كل واحد نشر العلم في 10، كم صاروا؟ صاروا 1000. ولذلك ما أكثر الذين انتفعوا بعلم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم نشروا الشريعة. وما أكثر الذين انتفعوا بعلم الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة، وما أكثر الذين انتفعوا بأئمة أصحابهم من بعدهم. ولهذا نقول العلم أفضل صاحبين، وهما الصدقة الجارية، والثاني الوالد الصالح الذي يدعو له. العلم لا منتهى، لا منتهى لفائدته إذا صدر من عن قلب مخلص يريد بنشر العلم أن تنتشر شريعة الله، لا أن يكون وجيها في قومه، لا أن يكون وجيها في قومه أو يكون والعياذ بالله رأس فتنة. من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. ومن طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء فليتبوى مقعده من النار، نسأل الله العافية. أخلص النية في طلب العلم الشرعي حتى تنال إرث النبيين عليهم الصلاة والسلام. الثالث من؟ ولد صالح يدعو له. فإذا يسر الله للإنسان ولدا صالحا وصار يدعو لأبيه أو أمه كتب له. وتأملوا أيها الإخوة المسلمون، هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يعتمر له أو يحج له أو يصوم له أو يصلي له؟ أبدا ما قال هذا، مع أن الرسول يتحدث عن إيش؟ عن الأعمال. فعدل عن قوله يعمل له إلى قوله يدعو له. ولذلك نحث إخواننا المعتمرين وغير المعتمرين أن يجعلوا الأعمال الصالحة لهم لأنفسهم لأنهم في حاجة لها، وأن يجعلوا لآبائهم وأمهاتهم الدعاء، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك تجد العاطفيين الذين ليس عندهم علم من الشرع تجدهم يعتمرون عن آبائهم وأمهاتهم في سفر واحد كم مرات عديدة، أول ما يقدم يعتمر عن نفسه، وثاني يوم عن أمه، ثالث يوم عن أبيه، ورابع يوم عن جدته، وخامس يوم عن جده، وهكذا. من أين لنا هذا الشرع؟ إننا نقول لأي إنسان طالب علم أو غير طالب علم، إذا أثبتت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في سفر واحد مرتين فاجعل ما نقوله تحت الأقدام. أما إذا لم تثبت ذلك فهل أنت أحرص على الخير من رسول الله؟ لو كان هذا خيرا لكان الرسول يفعله أو يأمر به، لأنه إذا كان خيرا كان من الشرع، والشرع يجب على الرسول أن يبلغه عليه الصلاة والسلام، فهل بلغه بقوله؟ هل قال للناس كرروا العمرة في سفر واحد؟ هل بلغه بفعله؟ أبدا. فتح مكة وانتصر على المشركين وطاب له المقام، وبقي في مكة 19 يوما منها 10 في رمضان ولم يعتمر، مع أنه يقول عمرة في رمضان تعني الحج. ومن اليسير عليه جدا أن يركب ناقته إلى التنعيم ويأتي بعمرة، ولم يعتمر ولا اعتمر أحد من أصحابه معه، مع أنهم يسير عليهم أن يأتوا بالعمرة، لا سيما أنهم انتصروا واطمأنوا والزمن زمن فاضل، 10 الأواخر من رمضان، ومع ذلك ما أتوا بعمرة من مكة. يا جماعة، هل هؤلاء جاهلون بما نفعل اليوم، أم أنهم تعمدوا أن يتركوا هذه السنة؟ لا والله، لا هذا ولا هذا، لكن هذا ليس من السنة. وأنا أرجو من إخواني الذين يطلعون على مشروعية تكرار العمرة في سفر واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أهل من أصحابه، أرجو منهم أن يبلغوني حتى أكون على بصيرة من أمري. وقد تعبت في المراجعة ولم أجد أن أحدا كرر العمرة في سفر واحد، فإن قال قائل عائشة كررت العمرة، نقول ما كررت العمرة، من قال هذا؟ من قال إن عائشة كررت العمرة؟ قصة عائشة قصة منفردة وليس فيها تكرار عمرة. استمع للقصة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة في حجة الوداع، وكان خروجه 5 بقين من ذي القعدة، وأحرم بالحج، ثم قيل له قل عمرة وحجة، فقرن وقال عمرة وحجة. أصحابه منهم من أحرم بحج وبقي على الحج، ومنهم من أحرم بعمرة يريد أن يتمتع، ومنهم من أحرم بحج وعمرة كالرسول عليه الصلاة والسلام. في أثناء الطريق، والقصة مع عائشة، في أثناء الطريق حارت عائشة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ فأخبرت أنها حاضت، فقال لها صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وش أراد بذلك؟ ماذا أراد؟ تسليتها، وأنها ليس خاصا بها أن تحيض، كل النساء تحيض. هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تحرم بحج، لأنه لا يمكن أن تؤدي العمرة، حيث إنها إذا وصلت مكة ستكون حائضا، والحائض لا تطوف ولا تسعى. ثم أمرها أن تحرم بحج، وقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وفي رواية الموطأ ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. ففعلت، وصارت ايه؟ ماذا صار نسك يا اخوان؟ اعوذ بالله، يا جماعة، صار قرانا، لانها ادخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك، أو قال لحجك وعمرتك، صارت قارنة. القارن هل يأتي بعمرة مستقلة وإلا فعله كفعل المفرد؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. مشت معهم وصار عملها كعمل المفرد تماما. ولما انتهى الحج،
من فضلك اقلب الشريط.